الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس 64 بعد 300 63 بعد 300 من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 36 من سورة الأحزاب وتنتهي بنهاية الآية 48 منها وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات تحدثنا عن حلقة من حلقات هذه السورة، وهذه الحلقة كسابقتها وكلاحقتها أيضا تتحدث عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تتحدث أو تدور حول حدث، ذلك الحدث هز الدوائر الاستشراقية وهز المبشرين والشعوبيين وهز عقائد المنافقين القدامى والمنافقين المعاصرين، فكتبوا فيه ما كتبوا وأضافوا إليه ما أضافوا وزوروا فيه ما زوروا. إنها حادثة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش بن رئاب الأسدي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. إن هذا الزواج في حد ذاته تحدث عنه المستشرقون والمبشرون، وقبل أن نتعرض لما قالوه وما كتبوه وما نقلوه عن بعض كتب التفاسير القديمة كابن جرير الطبري والرازي والبغوي، نحب أن نقدم بمقدمات. المقدمة الأولى: لماذا يذكر الله هذا الحدث في القرآن الكريم مع أنه حدث عابر؟ هذا الحدث العابر الصغير والذي ركزت عليه الآيات تركيزا مباشرا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ما هذا؟ ما الذي أخفاه النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وعاتبته الآيات أشد عتاب عليه؟ إن الذي أخفاه هو أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن زيدا سيطلق زينب وأنه سيتزوجها، وهبوا أن هذا هو كل السر. فلماذا يذكره القرآن الكريم مع عتاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي فائدة الأمة في أن يعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إليه بأنه سيتزوج زينب؟ وزينب ككل النساء يتزوجها النبي إن شاء ولا يتزوجها إن شاء، فليس زواج امرأة بعينها فرضا، وإنما هو أمر مباح، إن شاء فعله صلى الله عليه وسلم وإن شاء لا يفعله. ما السبب أيها الناس في هذا التركيز الشديد على هذا الحدث؟ إن هذا التركيز ذكرى، وذكرى عظيمة جدا أغفلناها ونسيناها، ثم أخذنا ندخل في مضايق ومتاهات صرفتنا عن الأصل الذي سيقت من أجله هذه الآيات. إن هذه الآيات تتحدث إلى الرؤساء في جميع بلاد المسلمين، تتوجه هذه الذكريات إلى الرئاسات وتتوجه إلى العلماء. العلماء والرؤساء إن صلحا صلحت الأمة، وإن فسدا فسدت الأمة. ولا تفسد الأمة إلا بفساد رؤسائها وعلمائها. ومن نجد الدنيا ومن الحظوظ العاثرة أن الحكام إذا فسدوا فسد العلماء، وأن العلماء إذا فسدوا فسد الحكام. فلا تجد علماء مفلحين معهم حكام ساقطين، ولا تجد حكام مفلحين معهم علماء ساقطين. إنما إذا سقط أحد الفريقين سقط الفريق الثاني بسقوطه. ما الذي يريده الله من الحكام وما الذي يريده من العلماء؟ يريد من العلماء الحكام أن يعلنوا كل شيء للأمة وألا يخفوا شيئا عن الأمة. إن الله يقول لنبيه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. مع أن الذي أخفاه أمر هين وسهل وبسيط، ومع ذلك يخاطب كرجل مسؤول عن أمة أن يعلن لأمته كل شيء وألا يخفي عنها أي شيء. تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إذن فكل ما في نفس الحاكم من أمور تتصل بالدولة عليه أن يعلنه أولا بأول، وعليه أن يقف أمته على كل تفاصيل الأحداث حتى تكون معروفة لديها، وحتى تكون الأمة مشاركة في هذه الأحداث صناعة ومتابعة. والأمر أيضا موجه إلى العلماء. العلماء مخاطبون ومطالبون بأن يعلنوا حقائق الدين كاملة وألا يخفوا منها شيئا. حقائق الدين في حدوده وأحكامه وشرائعه وشعائره، وكل ما أمر الله به، وكل ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى علماء الأمة، وأقول علماء يعني الذين علموا دين الله وتعلموه علما صحيحا يقينيا ثابتا. ولا يكون العلم صحيحا يقينيا ثابتا إلا إذا كان مستقا من كتاب الله ومما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلماء الأمة لا يخفون شيئا، وإنما يعلنون حقائق الدين، لا ينكرون شيئا ولا يكتمون شيئا من هذه الحقائق، خوفا أو رغبا أو رهبا. لأن الذين يكتمون ما أنزل الله من في كتابه إنما هم متوعدون، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن فهذه الآيات حادثة زيد تحدثنا عن هذا المعنى وتدور في هذا الفلك. هذه واحدة، أو هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية: هذا الضجيج الذي أثير حول هذه القضية، من يثيره؟ إن كان الذي يثيره من أهل الكتاب الذين يثيرون قضية أزواج النبي عامة وزواج النبي بزينب خاصة، هؤلاء الذين يثيرون هذا الضجيج حول شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن كانوا من أهل الكتاب قلنا لهم ما رأيكم في داود وأنتم تعتبرونه نبيا وتتهمونه بما ينأى عنه الشرف والكرامة، حتى شرف الرجل العادي وكرامة الرجل العادي. وسليمان الذي تزوج مئات لا تحصى، نصفهن أو أكثرهن من الوثنيات. ما قولكم في سليمان وفي الاتهامات التي تلصقونها زورا بسليمان؟ لماذا استتغتم هذا وقبلتموه ثم لا تقبلون محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء به، مع أن الله يقول ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وإن كان الذي يدعي هذا الادعاء من غير أهل الكتاب من الكفرة والملاحدة، فإن هؤلاء يجعلون دينهم إباحة مطلقة، فالنساء جميعا مباحات وليس عندهم حدود ولا زواجر، فلماذا يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يؤمنون به ولا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بالوحي بل ولا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ تقول الآيات وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولكي نفهم هذه الآية والآيات التي تليها علينا أن نذكر القصة بتفاصيلها. نريد أن نعرف من هو زيد ابن حارثة، ومن هي زينب بنت جحش، ونريد أن نعرف قصة الزواج الذي تم بين زيد وزينب من جهة وبين زينب ورسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. أما زيد فهو عربي قحطاني، عربي أصيل، ليس عبدا كما يتصور الكثيرون، وإنما هو مختطف في إحدى الغارات. وكان العرب في الجاهلية لهم غارات، ففي إحدى الغارات كانت أمه تحمله معها أو صحبته معها في زيارة أخواله، فسقط النصوص وسرقوه منها بالقوة، أخذوه وباعوه، فاشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد، حكيم بن حزام ابن خويلد عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فأهداه إلى عمته، أهداه إلى عمته، حكيم بن حزام أهدى زيد إلى عمته ليخدمها. وخديجة لما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمجرد أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقه. هذه الأولى، أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه مولى رسول الله. وكلمة مولى بتطلق عدة إطلاقات، وبالنسبة للعبيد بالذات هناك مولى الموالاة ومولى العتاقة، يعني إذا أعتقت عبدا فلك ولاؤه، يصبح وليا لك. ومولى الولاء هو أن يعلن إنسان غريب عنك أن بينك وبينه ولاء، إذا جاء عليك غرم تحمل معك، وإذا جاء عليه غرم تحملت معه. فأصبح زيد بن حارثة مولى عتاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أبوه وعلم عمه أنه ما زال موجودا. رآه بعض قومه فنقلوا الخبر إلى أبيه وإلى عمه، عرفوه وعرفهم. فجاء أبوه وعمه فرحين مستبشرين بأنهم بعد عمر طويل عثروا على ابنهم. جاءوه في شوق ولهفة وقالوا له: هلم يا زيد إلينا. وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلمهم إياه، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دونكم زيد، هذا هو زيد، خيروه، فإن اختارنا فدعوه لنا وإن اختاركم فخذوه. فحدثوا زيدا، حدثه أبوه وحدثه عمه، ولكنه قال: لا أستبدل برسول الله بمحمد أحدا. ولم يكن محمد رسولا في ذلك الوقت. فكانت المكافأة التي كافأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا هو أنه خرج به أمام أبيه وأمام عمه على مجامع أهل مكة وقال لهم: أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، زيد ابني يرثني وأرثه. وهنا أصبح زيد بن حارثة اسمه زيد بن محمد، زيد ابن محمد، هذا هو الاسم الذي حمله زيد. وهذه عادات كانت معروفة قديما، أنه يمكن للإنسان أن يتبنى، أتبنى إنسان، أتبنى ولد، أضع عليه اسمي. وهذا موجود في المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، كان يأتي بطفل من الملجأ ويتبناه، أو يجده لقيطا في الشارع فيتبناه، يتبناه يعني يخلع عليه اسمه، وتحدث حوادث مريبة بهذا الشكل. أصبح اسمه زيد بن محمد قبل أن يحرم الله التبني. زيد بن محمد هذا ابني يرثني وأرثه. وكبر زيد وهاجر مع من هاجر إلى المدينة. وأحب أن أقول لكم إن زيد هو ثالث من أسلم، أسلمت خديجة أولا، علي ثانيا، زيد ثالثا، أبو بكر. ولهذا يقال أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد، ومن الرجال أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. وهاجر زيد إلى المدينة، ومرت 4 سنوات، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيدا، وزيد كان قد تزوج قبل زينب، وتزوج بعدها أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب له، فاختار له سيدة قرشية هاشمية قريبة له، هي بنت عمته. وبهذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحطم كل المواضعات الجاهلية، المواضعات التي استقرت في عيون في قلوب الجاهليين، أن الشريفة القرشية لا تتزوج بمولى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليخطب زينب، وظنت زينب أن رسول الله جاء يخطبها لنفسه ففرحت، وفرح أخوها عبد الله أبو أحمد، وفرحت أمها، كلهم فرحوا فرحا شديدا بمقدم رسول الله لخطبتها. نحب أن نذكر زينب ببعض صفاتها. زينب صوامة قوامة، كريمة سخية اليد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فأخذت زوجات النبي يضعن أيديهن على الحائط يقسنها أيتهن أطول يدا، فكل واحدة تقول يدي أطول. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أولى نسائه لحوقا به هي زينب بنت جحش، مع أن يدها ليست بأطول، ففهموا أن رسول الله لا يقصد الطول الحسي بمعنى طول الذراع، وإنما يقصد طول يدها في المكرمات والصدقات، فلقد كانت متصدقة. وحينما تحدثت أختها حمنة على عائشة رضي الله عنها واتهمتها بمصطح بصفوان بن المعطل، وتحدثت في من تحدث وجلد في الحد، تحدثت عائشة فقالت: أما حمنة فقد تكلمت كما تكلم الناس، وأما زينب فقد حرسها الله بدينها، فكانت ذات دين بشهادة ضرائرها، لكن زينب كان فيها حدة في الطبع، طبعها حاد، وكان فيها حدة في اللسان. هذه زينب ذهب رسول الله ليخطبها أو ليخطبها لزيد، فلما علموا أن المقصود زيد وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم رفضوا، رفضت زينب ورفض أخوها ورفضت أمها، ودار بأذهانهم وبألسنتهم سؤال: كيف لهذه الشريفة القرشية الهاشمية بنت عمة رسول الله، كيف لها أن تتزوج بمولاه زيد؟ كيف؟ نطقوا بما نطقوا به وكتموا ما كتموا، المهم أنهم أبدوا الرفض. فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأعلنت زينب رضاها ما دام هذا أمر الله ورسوله، وأعلن أخوها رضاه، فأعلنت أمها الموافقة، فزوجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما كان يعني لا ينبغي ولا يصح ولا يحل ولا يجوز، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. كلمة خيرة مصدر من الاختيار، ليس لهم حق الاختيار بعد أمر الله ورسوله، فمن اختار بعد أمر الله ورسوله فقد كفر، لا يحل ما دام الله أمر والرسول صلى الله عليه وسلم نقل، فما عليك إلا التسليم. كلمة خيرة في اللغة العربية وزن غريب، لم يرد في اللغة العربية هذا المصدر أبدا بهذا الوزن، خيرة، إلا مصدرين: خيرة وطيرة، طيرة وخيرة. والطيرة يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وهو التطير والتشاؤم. أما الخيرة فقد جاءت في هذه الآية وفي سورة القصص، في سورة القصص في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، الخيرة ليست للناس وإنما هي لله وحده، لأنه هو الذي خلق وحده، فهو الذي يختار من خلقه ما يشاء لما يشاء من المكرمات والمناقب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في سنة 4 هجرية تزوج النبي، تزوج زيد بزينب، في سنة 5 ظل معها عاما. وطبعا زيد بن حارثة تعلمون أنه بطل مؤته وأنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنجب حبيب رسول الله أسامة ولهذا كانوا يقولون عن أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير المؤمنين المجاهد الشهيد زيد بن حارثة رضي الله عنه، وابنه البطل الذي تولى جيش المسلمين وسنه أقل من 18 عاما، جيشا يقوده وفيه أبو بكر جندي وعمر جندي، كل هؤلاء جنود، والقائد أسامة، والرسول يوصي بتسيير جيش أسامة وهو ينفض النفس الأخير ويقول إن كان بالإمارة لجديرا. هو أمير أسامة بن زيد رضي الله عنه. استمر زيد مع زينب عاما كاملا، ولكن زينب ما كانت تنسى في لحظة من اللحظات أصلها القرشي الهاشمي، وأنها بنت عم رسول الله أميمة، ما كانت تنسى هذا، وكانت تظهر عبارات أمام زيد تضجره وتضايقه. وكان زيد يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا منها، وأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستطلق، سيطلقها زيد وأنه سيتزوجها. راهب من الدعوة إلى الله، إن الدعاة إلى الله وبخاصة رسل الله وبخاصة أولي العزم وبخاصة سيد أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم يقفون مواقف يشيب لها الوليد، مواقف، إن مواقف الدعوة وكل لحظة من لحظات الدعوة مواقف فيها حرج شديد. تصور محمد صلى الله عليه وسلم حينما يواجه أهل الأرض جميعا بدين ما عرفوه ولا عرفوه، مدى المعاناة التي عاناها، ما مدى الشدة التي ابتلي بها، تصوروا هذا كله واعقلوه. إننا نعيش اليوم في مجتمع اللغة التي بيننا مشتركة، متفقون جميعا على أن ما في دفتي المصحف كلام الله، وعلى أن ما في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وغيرهما كلام رسول الله، متفقون على هذا، ومع ذلك لا يتحمل بعضنا بعضا حينما ندعوهم إلى كتاب الله وعلى سنة رسوله. تصور إذن كيف وقف محمد صلى الله عليه وسلم في مجتمع لا يؤمن بالله ولا بكتابه ولا بمحمد ولا بسنته، أي حرج عناه، وفي هذا الجو يؤمر ببلاغات معينة أن يبلغها، أي هفوة بسيطة تحدث أن يبلغها. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، بلغ يا محمد عن نفسك. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ بلغ يا محمد عن نفسك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، بلغ يا محمد عن نفسك. عفى الله عنك لما أذنت لهم، بلغ يا محمد. ومحمد يبلغ صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول الله له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بلغ يا محمد عن نفسك. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. ولكن عليه ان يقول، وعليه ان يبلغ، وقال رسول الله وبلغ. عاش زيد مع زينب عاما كاملا، ثم شكى لرسول الله انه يريد طلاقها، والرسول حي جدا، يوصف حياؤه فيقال انه اشد حياء من العذراء في خدرها، من الفتاة من العذراء في خدرها، الفتاة العذراء في خدرها هو اشد حياء منها، ما رفع عينيه في عين انسان، كان نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء صلى الله عليه وسلم. ان يبلغ هذا الرسول الحي المهذب هذا هو امر وعليه ان يبلغ. كان ياتيه زيد فيشكو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له امسك عليك زوجك واتق الله، مع أنه الله أعلمه أن زيدا سيطلقها وأنه سيتزوجها، وتم الطلاق. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفت عدتها، وأرسل يخطبها. أتدرون أيها الناس من الذي أرسله ليخطبها؟ أرسل زيدا نفسه. انظروا إلى الإيمان الكامل، إن الذي ذهب ليخطب زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مطلقها زيد بن حارثة حب رسول الله. وذهب زيد إلى هناك إلى بيت زوجته ومطلقته زينب، ووجدها في بعض حاجتها فأدار لها ظهره، ما نظر إليها، أدار ظهره لأن رسول الله ذكرها، وقال وظهره إلى وجهها أو إلى جهتها رسول الله يذكرك. فقالت حتى أؤامر ربي، أستخير ربنا. ومضى زيد وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بلا إذن. كيف يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين الولي؟ فين الولي؟ الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لا ولي ولا شهود ولا شهود. دخل عليها، من هو الولي؟ الله. ولهذا كانت هي تقول تتيه فخرا على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول زوجكن آباؤكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. اللي زوجكم آباؤكم، وعقد زواجها مثبت في أصدق وثيقة في القرآن الكريم، وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. الله زوجها، لا ولي ولا شهود ولا شهود، زوجناك. من هم الشهود؟ كل أهل الأرض من المؤمنين شهدوا على هذا العقد لأنهم قرأوه في القرآن الكريم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله قضى مفعولا. ويذكر اسم زيد في القرآن، وزيد هو الاسم الوحيد من أمة الإجابة، من أمة محمد الذي ذكر في القرآن الكريم. لم يذكر اسم أبي بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا واحد من العشرة المبشرين بالجنة ولا واحد من أهل بدر ولا الرضوان ولا شيء، ذكر اسم زيد. وهذا ليس بالأمر الهين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن أبي وقال له إن الله، أبي بن كعب، وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا من القرآن، بكى بكى بكاء شديدا قال أذكرني لك ربك يا رسول الله؟ ربنا قال لك قل لكعب بالذات أذكرت ثم يا رسول الله، أذكرت ثم، مع أن اسم مش في القرآن، فما بالك باسم ذكره الله ونزل في كتابه يتعبد به العباد في الدنيا يقرؤونه في الصلوات، كل حرف منه بعشر حسنات، مجرد أن تقول زيد تحصل على 30 حسنة، هذا في الدنيا وفي الآخرة تتلوه في جنات النعيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، وكان أمر الله مفعولا. وهنا دخل المستشرقون وما خرجوا، دخل درمنجم وغيره وأدلوا بقصة مضحكة. هذه القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليزور زيد، فوجد زينب تعجن طيب، بتعجن الطيب، شيء من الطيب بتعجنه، وكانت في ثياب بذلتها، ثياب بذلتها للبسة المتفضل، لباس المنزل، أذرعها مكشوفة ورجليها مكشوفة، فلما نظر إليها أدار وجهه وقال، أو هي قالت إنها سمعته يقول سبحان مقلب القلوب. ونجد بعض المفتونين يكتبون كتابات عنوانها النبي العاشق، ويعتبرون أن النبي وقع في غرام زينب، وأن زوجها لما عاد، زيد لما عاد ذكرت له ذلك، فذهب إلى رسول الله و عرض عليه طلاقها حتى تكون زوجة له، وأن رسول الله قال له أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، يعني أنت تخفي في نفسك العشق وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ربنا هيكشفه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، كلام لا أساس له. ما الدليل على انه لا اساس له؟ اولا، من هي زينب بنت عمه؟ كانت بكرا في يوم من الايام، افيتركها بكرا ثم يجري وراءها وهي خير؟ ما ضره لو تزوجها بكرا وهو الذي يعرف قيمه الابكار؟ وقد قال لجابر الانصاري لما تزوج ثيبا قال له هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ لماذا لم يتزوجها وهي بكر؟ ولماذا انتظر حتى يتزوج زيد؟ يروح يجوزها لزيد بالقوة، وبعد ما تقعد معه سنة يروح ياخدها منه ليه كده؟ ايه ده؟ اسلوب عجيب، معناه ان هؤلاء الناس لا يفكرون بعقولهم ولكن يفكرون بأقدامهم. ثانيا، أن الله قال في القرآن الكريم في نفس الآية إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. أنت بتحب حاجات ربنا هيقولها، طب ربنا قالها؟ ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ربنا هيوضح. أين هو التوضيح بعدها؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه، كان يقول إيه؟ إنك عاشق او انك حبيتها وقعت في غرامها، ما قالش هذا الكلام، انما قال بعدها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، ما هو الذي اخفاه؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. هل وجدتم في هذه الايات انه نبي عاشق؟ كيف يقول الله له وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ الله سيظهره، وما أظهر الله على نبيه أنه عاشق ولا أثبت هذا. ولكن ماذا نقول؟ والاتهام بالعشق اتهام جار على الانبياء جميعا، فلا من نبي الا واتهم. محمد صلى الله عليه وسلم اتهم، عيسى ايضا، موسى ايضا، حتى ان الله قال في هذه السورة: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والاتهام لا يوجه الى الرسل فقط، بل وجه الى الله سبحانه، فزعموا ان له زوجة، وزعموا ان له ولدا، وما اكثر المزاعم. واذ تقول للذي انعم الله عليه، انعم الله عليه بالاسلام، وانعمت عليه بالتبني، تبنيته وحررته اصبح حرا، امسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ان الله اوحى اليك ان زيدا سيطلقها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. قال القاضي عياض: ان الخشيه هنا ليس معناها الخوف، فذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. يعني انت تخشى الناس، انت تخشى الله هذا حق، لكن تستحي من الناس؟ لا، تعلم من رسل الله جميعا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، قضى حاجته، العمر المقدر له عند الله في زواجها، قضى زيد منها وطرا، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. اما قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فسنوضحه في الخطبة الثانية ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ليه؟ لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى زيد، وقال زيد بن محمد يرثني وارثه، ترتب على هذا ثلاثة امور. الامر الاول ان زيد غير اسمه، اصبح اسمه زيد بن محمد، غير اسم ابوه. تغيير الاسم الشخصي ما فيش شيء، لان زيد لما اتجوز زينب كان اسمها بره، لما اتجوزها، لما تزوج الرسول غير اسمها خلاها زينب. تغيير الاسم الشخصي لا شيء فيه، تغيير اسم الاب، تغيير الاسم الاب. ولهذا قال الرسول: لعن الله من انتسب الى غير والديه. انك تضع لنفسك اب غير ابوك، او تنتسب الى عائله ليست بعائلتك، هذا شيء منهي عنه. اذا اول شيء ان زيد حمل اسم محمد، طبعا اصبح الاب، اسم الاب الذي حمله زيد اشرف اسم على وجه الارض. لا، وما يكون زيد بن حارثة، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، أعدل عند الله. زيد بن حارثة أعدل من زيد بن محمد، فما بالك بالذي يحمل اسما ادنى من هذا. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، يرثني وارثه. لا، لا ميراث. فقال الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. المسألة الثالثة، أن الجاهليين كانوا يعتبرون زوجة الابن بالتبني كزوجة الابن للصلب. إذا تزوج الولد حرمت زوجته. الابن للصلب، ابنك لصلبك، كذلك الابن المتبنى حينما يطلق زوجته أو يموت عنها تحرم على الأب المتبني. فهنا قال الله تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قد يقول قائل إن هذا يمكن أن يكون آية في القرآن ولا داعي أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إن عمليات التغيير الاجتماعي ليست أمرا سهلا. عمليات التغيير الاجتماعي لا يكفي فيها خطبة ولا ألف خطبة، إنما الذي يصنع التغيير الاجتماعي هو العمل، وعمل الأفراد المغمورين لا يصنع تغييرا اجتماعيا، إنما العمل الذي يصنع التغيير الاجتماعي هو عمل الكبار جدا. ولهذا كان الذي قام بالتغيير هو الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي نفذ حتى يرى المجتمع كله ويسمع. فلم يكتفي الرسول بخطبة يخطبها، ولم ينزل الوحي بآيات كتلى وفقط، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى واحدا من آحاد الناس وأفراد الناس ليقوم بهذا التغيير، إنما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذا التغيير الجذري في طبيعة المجتمع وفي مواضعات المجتمع وفي تقاليد المجتمع وفي عادات المجتمع، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ينفذ. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله.
الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له؟ سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. حينما تحدث ربنا سبحانه عن واقعة زيد وزينب قال: وكان أمر الله مفعولا، لأنه يحكي الحدث في اللحظة التي حدث فيها. فلما تحدث عن الأنبياء السابقين والرسل السابقين بيّن أن هذا قدر الله قدره في علمه سبحانه، فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. لما قال سنة الله في الذين خلوا من قبل بيّن لنا من هم الذين خلوا من قبل، فقال: الذين يبلغون رسالات الله. لم يقل الذين حملوا رسالات الله، فلا يكفي فيك أن تحمل رسالة الله، إنما المطلوب منك وقد حملت أمانة الله أن تبلغها. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وحده، لا تخف أحدا، لا تتملى، لا ترائي، لا تخادع، لا تجامل. هذه الصفات هي التي تصنع الرجل المؤمن القادر على تحقيق إيمانه خارج النفس في المجتمع الذي يعيش فيه. لا يكفي أن تكون قلوبنا مقابر للإيمان، نخفي إيماننا في قلوبنا، إنما لابد أن نظهر إيماننا، وظهور الإيمان ليس فوضى ولا مظاهرات، وإنما ظهور الإيمان عمل وتضحية وجهاد ورجولة وبطولة. هذا هو الإيمان حينما يظهر في سلوك الإنسان وفي سلوك الجماعات والأمة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، يخشون الله وحده، فتؤمن أنك تبلغ أمر الله ورسالة الله. وهل يخاف إنسان يبلغ رسالة الله؟ تخاف إزاي؟ أنت معك رسالة من الله. لو أن معك رسالة من وزير من الوزراء أو أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء، هل تخاف؟ لو أن رئيس دولة أعطاك ورقة وقال لك بلغ هذا، خاف؟ خاف، بلغ بكل جرأة. فما بالك إذا كان الذي حملك الرسالة وحملك الأمانة هو المحيي والمميت، هو الرزاق والخلاق، هو الفتاح العليم الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فكيف تخاف وكيف تخشى؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قد يقول قائل لكن كان له أولاد، الطيب والطاهر والقاسم وإبراهيم، فكيف يقول الله ما كان محمد أبا أحد؟ لكنه قال من رجالكم، ماتوا كلهم أطفالا، حتى إبراهيم مات وهو رضيع، وكان كلما دفن ولدا من أولاده ثلاثة دفنوا في مكة، وإبراهيم مات بعد الإسلام في المدينة. كان كلما دفن ولدا من أولاده يقول العاص بن وائل إني لأشنأه، أنا أبغضه لأنه أبصر، يعني مقطوع الذيل، يعني مقطوع من الولد. فنزل قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك يعني مبغضك هو الأبصر، هو المقطوع من الخير والبركة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فإذا لا تلصقوا به أولاد، لا زيد ولا غير زيد. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يعطيه ولدا من صلبه، فكيف يأتي بولد من غير صلبه؟ زيد بن محمد، لا، ما كان محمد، ما كان، يعني لا ينبغي. ولقد قال ابن حزم وغيره لو كان لرسول الله ولد لنبأه الله من بعده كالنبي. كثير من الأنبياء ولدوا أنبياء، داود ولد سليمان النبي، زكريا ولد يحيى النبي، إبراهيم ولد إسحاق النبي، وولد إسماعيل النبي، إسحاق ولد يعقوب النبي، ويعقوب النبي ولد يوسف النبي، وهكذا. فلو كان لله ولد لكان نبيا، ولكن الله قال وخاتم النبيين، وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هو رسول الله وخاتم النبيين، ولأنه خاتم النبيين كانت شريعته خاتمة، وكانت ديانته خاتمة، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. والأنبياء الكذبة ظهروا، من أول مسيلمة الكذاب الى اليوم. قال عنهم الشاعر: كم دعي قد صار فينا نبيا، كان عدل الجزاء لو يرجمونه. في قصيدة اولها: كلهم في الهوى يزين دينه، الف مفت ومالك في المدينة، كم دعي قد صار فينا نبيا، كان عدل الجزاء لو يرجمونه. ثم ما هي النبوة؟ ما هي النبوة الكاذبة؟ ان يأتي انسان من الناس فيفتي في دين الله بلا علم، يقول على الله ما لم يقل، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا ادعاء للنبوة، وان لم يقلها وان لم يعلنها. انبياء كثير مسيلمة الكذاب، والبعض يقول ان المتنبي ابو الطيب ادعى النبوة، الى ان قال له الشاعر، الشاعر بيقول له: يا لعنة الله صبي على قفا المتنبي، ان كنت حقا نبيا فالقرد لا شك ربي. انبياء كثيرين في كل زمان وفي كل مكان، زور وبهتان، كل واحد معجب بنفسه ويدعي النبوة سواء نطقها او كتمها، فهناك من ينطق وهناك من يكتم، والقديانية والبهائية من هؤلاء، وفسروا قوله تعالى: وخاتم النبيين تفسيرين، قالوا ان خاتم من الختم، يعني الختم الذي يختم به النبيون، ختم مش ختام. الناس بتضل في حكاية ختم دي، زي ما يجي القارئ يقرا في المياتم يقول لك ايه، او في بيفتتح حفلة، ما هو القرآن مقسم، ايات تنفع في افتتاح الحفلات، وايات تنفع للمياتم، وايات مش عارف ايه. فمن ضمن الايات اللي بتنفع في ختام الحفلات لك: ختامه مسك، ختامه مسك. الغبي متصور ان ختامه مسك يعني الاخر مسك، ختام يعني الاخر، ختام مسك يعني السداده، السداده اللي مختوم بها على الزجاجه مسك. يبقى اللي جوه الزجاجه ايه؟ اللي هو السله بتاع الازازه من المسك، اللي هو اللي بنقفل بها الزجاجة منه. تبقى الزجاجة نفسها فيها ايه؟ اشياء لا يتصورها العقل. ختامه مسك يعني الغطا بتاعه مسك. دكت فاين ان ختامه مسك يعني اخر الحفلة يبقى مسك، لختامه مسك، وبذلك فليتنافس المتنافسون. هنا ايضا دول قالوا: خاتم النبيين يعني الختم اللي بيحتم به النبيين. والبعض قال هو قال خاتم النبيين وما قالش خاتم المرسلين، ويبقى فيش نبيين لكن فيه مرسلين. غباء ايضا، لان ايهما اخص وايهما اعم؟ الاخص الرسول والاعم النبي. فاذا ختمنا الاعم يبقى من باب اولى ختمنا الاخص، لان الرسول نبي وزيادة، انما النبي، لان الخلاف حول الرسول هل هو من امر من كلف بشرع وامر بالتبليغ، والنبي ما لم يؤمر بالتبليغ، او ان الرسول الذي معه رسالة والنبي الذي جاء متبع لهذه الرسالة، خلافات. لكن يبقى الرسول اوسع معنى والنبي اعم. يبقى اذا ختمنا الاعم يبقى من باب اولى ختمت الرسالة. اذا قلنا ما فيش نبي يبقى من باب اولى ما فيش رسول، لان النبي الرسول نبي وزيادة. فاذا قفلنا النبوة يبقى قفلت الرسالة. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، شرحناها قبل ذلك، وقلنا ان الذكر الكثير ضروري للمسلم، ضروري للمسلم في كل وقت وعلى كل حاله، سواء كنت واقفا او ماشيا، مسافرا، قاعدا على جنبك، وانت تلبس ملابسك، وانت تركب لتسافر، وانت تنزل بلدا لم تنزلها من قبل، وانت تخرج من بلد، وانت مريض، وانت تزور مريضا، وانت تصلي صلاة جنازة، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تذكر الله كثيرا، لان الذكر باللسان سهل، والذكر ايضا يفيد فايدة صحية عظيمة جدا ما دامت الانفاس تتراج في جسمك، بيتطهر الدم، بتهدأ الاعصاب، كل ده بيكون مفيد للصحة وللاعصاب. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. من الاذكار التي جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. قالوا ان التسبيح، بعض المفسرين قالوا التسبيح والصلاه، بكره واصيلا في الصباح وفي اخر النهار. ليه؟ طب الباقي الظهر والعصر والعشاء ليه قال بكره واصيلا؟ قال المفسرون لما جمع الاول والاخر كان الوسط مذكورا، كما قال الرسول في الحديث القدسي الذي ينقله عن ربه: يا عبادي لو ان اولكم واخركم، معيش الاوصاف الوسط، قال لو ان اولكم واخركم، فاذا ذكر الاول والاخر ذكر الوسط. فهنا قال ايضا وسبحوه بكرة وأصيلة، فإذا سبحت الله في البكرة والأصيل في أول النهار وآخره يبقى ذكرت الله فيما عدا ذلك وسبحته ونزهته. تذكر الله بعد هذا قال لك هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الآية 56 بيقول فيها ربنا إيه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، الله والملائكه بيصلوا على النبي وبيصلوا عليك انت ايضا كمؤمن، بيصلوا على المؤمنين. طيب الله يصلي على المؤمنين، تقوم انت تعمل ايه اذا كان الله يصلي عليك؟ والصلاه من الله رحمه ومن الملائكة استغفار، فإذا قال هو الذي يصلي عليكم يعني يرحمكم، وملائكته يعني يستغفرون لكم. وإذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، نفس التعبير، الله يصلي على النبي يعني يرحمه، وملائكته يعني يستغفرون له ويدعون له. قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إذا كان الله يصلي علينا يبقى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا، لأنه بيصلي عليك، خليك أنت مؤدب، هو يصلي عليك فأنت تذكره وتسبحه، لأن الله يتقرب إليك بالصلاة عليك. فكان من رد الجميل والوفاء أن تذكره وتسبحه سبحانه وتعالى. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. طب والملائكة؟ الملائكة بيصلوا علينا ويسبحون ويستغفرون لنا، يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون حملة العرش، يستغفروننا الذين يحملون العرش ومن حوله، ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين كانوا. يبقى الرد الجميل للملائكة اللي بيستغفرون نقول ايه؟ اللهم صل على ملائكتك زي ما بيصلوا علينا، يا رب صل عليهم، ترد لهم الجميل. لكن من منا، الملائكة شغالين بيشتغلوا بيستغفروا لهم، من منا تذكر الملائكة فصلى عليهم؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. خد بالك، هو الذي يصلي عليكم. واحد يقول لي لا ده ما بيقصدناش احنا، اذا فمن يقصد؟ الناس الذين نزل الوحي في زمانهم، بيقول ابو بكر وعمر والجماعه اللي نزل لهم الوحي، هو الذي يصلي عليكم يا اللي مع النبي بس. لا، فرجيه ربنا في الاخر قال ايه؟ وكان بالمؤمنين جميعا، كل من يسمى مؤمن فالله به رحيم ويصلي عليه، لأن الصلاة قلنا رحمة، فإذا قال رحيما يعني يرحم كل مؤمن سواء في زمان الوحي أو بعد زمان الوحي إلى أن تقوم الساعة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، بين الله سبحانه وتعالى ما لهم في الدنيا. إنما كلمنا عن يوم اللقاء، يوم اللقاء، لقاء المؤمنين بربهم يوم يلقونه. طب ما نحن الوقت بنلقى مين؟ ما احنا بنلقى الله. هو احنا لما بنيجي نصلي مش بنلقى الله؟ لما بنقرأ في كتاب الله مش بنلقى الله؟ لما بننفذ أوامر الله مش بنلقى الله؟ طب ليه حدد ان فيه يوم واحد للقاء، يوم يلقونه اللي هو يوم القيامة، ليه كان هذا هو يوم اللقاء بس؟ قال لك لا، أنت في الدنيا تنام، تنام فلا تذكر الله، تنايم رفع القلم عنك عن النائم حتى يستيقظ، وأنت في الدنيا مشغول كثيرا بأسفارك ومصائبك ومتاهاتك ومشاغلك. إذن ده كله ضعف في اللقاء. يوم القيامة لا نوم ولا غفلة ولا مشغولية، وإنما إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، تعرف إلى آخره. فهذه الآيات شغل، أنت في شغل، هذا الشغل بربك سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكافرون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يوم يلقون سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام علامة الحب، ترك السلام علامة الكراهية. لا تضع يدك ابدا في يد من تبغض، حط يدك في ايد نجس ابدا وعبتكره خلاص. لا تنافق بالسلام. هنا يوم القيامه ستكون التحيه المتبادله بين الله وبين عباده السلام، سلام قولا من رب رحيم. يبقى مفيش خصومه بين الله وبين المؤمنين، لا خصومه على الاطلاق، محبه مطلقه. الله رضي عن عباده المؤمنين وعباده المؤمنون رضوا عنه. إذا ما دام الرضا متبادلا فالسلام هو الشعار، السلام هو الشعار. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وكذلك هي تحية الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة بيحبوك في رضا كامل عنك لأن الله رضي عنك. وإذا أحب الله عبدا قال لملائكته إني أحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يضع الله محبته في كل قلب. أحبوه فتحبه الملائكة، ويحبه كل من يحب الله سبحانه وتعالى. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد، أعد هي الحكاية عاوز إعداد وتوظيف. هو ربنا هيقعد يعد؟ أعد من الذي أعد؟ الله أعد لهم أجرا كريما. هيقعد يعد لأن ما فيش حاجة جاهزة؟ هيطبخ؟ إيه معنى أعد؟ كأن الله يقول لك كما يستقبل المضيف الكريم ضيوفه فيكون في خدمتهم وفرح باستقبالهم، كأن الله سبحانه وله المثل الأعلى يقول لك إنه فرح باستقبالك وقد أعد كل شيء لملاقاتك، فأنت حبيبه، والحبيب في زيارة حبيبه يلقى الأجر ويلقى النعيم ويلقى الثواب المقيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، أجر كريم من الله الكريم. لهؤلاء الكرماء أيضا، كرماء، كلوا واشربوا هنيئا. الآية التي تقول بما أسلفتم في الأيام الخالية، أنت ستتمتع، السلف اللي أنت دفعته، السلف، بما أسلفتم في الأيام الخالية، أسلفت في الأيام الخالية بتأكل وتتمتع به، هذا جئت به في الدنيا، المهم أن يكون عملك ليس رياء، وصدقتك ليست رياء ولا كذبا ولا تزويرا ولا تمويها. وإل شوف ربنا يقول عن الصدقات، وما له وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي، ثالث مرة بلدين يا أيها النبي. في الأول قال له يا أيها النبي اتق الله، بعد كده قال له يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي. ثالث مرة بيقول له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يعلم نبيه في هذه النداءات الثلاث. النداء الأول كيف تكون علاقته بالله، اتق الله. النداء الثاني كيف تكون علاقته بأهله، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. النداء الثالث كيف تكون علاقته بالأمة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، رقم واحد شاهدا، شاهدا، شاهدا في الدنيا على الآخرة، وشاهد في الآخرة على الدنيا. ما أعظم هذا الشاهد، وما أوسع ثقافته وعلمه في الدنيا، وما زالت كلماته ترن في آذاننا. شهد على الآخرة، ذكر لنا كل شيء في الآخرة، جنة ونار، فيه موت، فيه صراط، فيه كذا، فيه كذا، فيه كذا، قال كل شيء، شهد على ما في الآخرة. وفي الآخرة يشهد على ما حدث في الدنيا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. شهادة من الأخرة على الدنيا، وشهادة من الدنيا على الأخرة. وأنت لو أنصفت لكنت شهيدا، أنت أيضا تستطيع أن تكون شهيد لو أنك اتبعته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار، وداعيا إلى الله بإذنه. خذوا بالكم، داعيا إلى الله انت تدعو الى الله لا الى المجد الدنيوي، انت تدعو الى الله لا الى الثروة، انت تدعو الى الله لا الى الاوطان، انت تدعو الى الله لا الى السلطان، انت تدعو الى الله لا الى المنصب، انت تدعو الى الله لا الى الهوى، وداعيا الى الله باذنه، باذنه هو اذن لك. لا تستطيع ان تدعو بدون اذن، الرسل لا يتكلمون بدون اذن، مش مولد كل واحد قاعد يتكلم في الدين بمزاجه، حتى رسل الله لا يستطيعون ان يتكلموا في دين الله الا بامر الله. فتعلموا ايها الناس، تعلموا رسول الله لا يتكلم الا اذا اذن له الله باذنه، والملائكة لا يتنزلون الا باذنه، وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم. قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. اذن اذن الملائكة لا تتصرف بدون اذن، الرسل لا تتصرف بدون اذن، وكذلك انت، لان الاذن يعطيك اتساق وانتظام مع الكون، ترك الاذن بيخرجك عن اتساق الكون وعن نظام الكون، فتصبح في وادي والكون في وادي، فتصطدم بالكون فيكون الضرر عليك وعلى مجتمعك. وداعيا الى الله باذنه. طب واحنا ندعو الى الله نستنى يجي لنا اذن من الله؟ ندعو الى الله، ما احناش عاوزين اذن احنا، لان الاذن موجود، ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله. ولذلك قال: رحم الله امرأ، نبضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن سامع. ويقول: بلغوا عني ولو آية، صلى الله عليه وسلم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج، وكلمة سراج جت في القرآن الكريم مثل الشمس، سراجا وهاجا، سراج جعل الشمس سراجا، فالرسول سراج. طب ليه ما قالش قمر؟ ما قالش نور ليه؟ لا، سراج، لأن السراج يؤخذ منه النور. القمر واخد نوره منين؟ من الشمس، والكل يقدر ياخد من الشمس. فالرسول علمه يستطيع كل انسان ان يقتبس منه، ان ياخذ منه جذوة شمس، وفيها ايحاء وايماء الى ان دينه سيطلع على ما طلعت عليه الشمس، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: يطلع هذا الدين على ما طلعت عليه الشمس، فكل مكان في هذه الأرض رأى الشمس سيرى دين محمد، وكل مكان استفاد من الشمس سيستفيد من دين محمد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بشر المؤمنين بأن لهم من الله، وإذا كان الفضل من الله فهو كبير وكريم وعظيم، بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين. احذروا، احذروا أيها الناس كل كافر، احذروا كل منافق، احذروا كل منافق، احذروا تمام الحذر، واجعلوا لكم الف الف عين تتابعون بها حركة المنافق. صحيح ان المنافق مفضوح لا يبصره اي شيء، ولكن خذوا حذركم من المنافقين. الكافرون واضحون، لكن المنافقون لهم جلود الثعابين وفيهم السم الزعاف. جلد التعبان ناعم لكن من جوه مليان سم،
احذروهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. دع أذاهم، سبهم شوي، إلى أن قال الله له: يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الكلمة الأخيرة حول كلمة وكيل. هل الوكيل من أسماء الله الحسنى؟ نعم، الوكيل من أسماء الله الحسنى. سأل بعض الزنادقة وقال: كيف يكون الوكيل من أسماء الله مع أن الوكيل أقل درجة من الموكل؟ شوف بقى، أنت راجل رايح تجيب محامي أو بتوكل واحد، معناه أنك أنت أعظم منه؟ قال لك لا، قد توكل لأنك أقوى، قد توكل لأنك عظيم وعاوز واحد بدل لأنك راجل مشغول، ما انتش فاضي مكتبك سفرك مش ايه، بتوكل واحد توكيل كلي أو توكيل في موضوع بتوكله. وقد توكل لأنك عاجز، رايحين المحكمة وبعدين عاوز واحد يتولى الدفاع عن القضية ويشوف البنود ويشوف القانون ويشوف كذا والمواد والكلام اللي ده فارغ اللي ملوش حق. فانت عاوز تجيب واحد يقول هذا الكلام ما انتش قادر تقوله، فبتجيب واحد. اذا التوكيل قد يكون لقوة الموكل وقد يكون لعجزه. وكالة الله عنا لعجزنا سبحانه وتعالى، فهو وكل نفسه عنا لعجزنا عن الدفاع عن انفسنا والنظر في امور انفسنا. طيب، في انسان واحد في زماننا الان، تلاقي انسان واحد عنده 20 محامي، يقول لك ده محامي مش عارف في المسائل المدنية وده في النواحي المالية وده في النواحي التجارية وده يروح مش عارف فين وده فين. 20 محامي لنفر واحد، لانسان واحد. ليه؟ لان مفيش محامي واحد قادر يقوم باعماله، ده اعمال بسم الله مليونير او بليونير واموال طائلة او محامين للقضايا اللي بتجيله ليل ونهار. طيب ربنا هيتوكل عنا احنا كلنا؟ طب كل واحد يا رب له مليون قضية ومليون مشكلة ومليون متاهة، قضايا ظاهرية وقضايا باطنية ومشاكل مرئية ومشاكل غير مرئية وقضايا تتصل بالخلق وقضايا تتصل بالرد، كل هذا وكيل واحد يقوم له، وكيل واحد يقوم به. قال سبحانه: وكفى بالله وكيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.